بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله السميع العليم من الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على خير خلق محمد وعلى آل الأطيبين وبعد الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد.
إن شاء الله تعالى نشرع في ورشة في تاريخ الحديث. هذه الدورة فعلا أو هذه الورشة خلال أسبوعين إن شاء الله تعالى سنتحدث فيها عن ملامح عامة لتدوين الحديث عند الشيعة الإمامية وعن أهم الكتب ومصادر الشيعية في نقل الحديث، وأيضا نشير إلى أهم الكتب والمصادر وكيفية تدوين الحديث عند أهل السنة في مرحلة اللاحق إن شاء الله. هنبين إن شاء الله تعالى تاريخ هذا خطة البحث وكيفية إرادتنا لهذا البحث بعون الله تعالى. طبعا نحن إن شاء الله تعالى سوف تكون هذه الدورة عبارة عن أربع حصص كل يوم، هن يومين، خميس هذا والخميس اللاحق إن شاء الله، وفي كل حصة أربع حصص فعلا، وعلى أن تختتم كل جلسة يعني أربع حصص تختتم بفعلا هن مسويين مثل مسابقة أو شيء معين، وهذه بس أن تسديد العلاقة بما نذكره إن شاء الله تعالى ضمن الدورة. على كل حال فعلا نحن باعتبار أننا نتكلم عن تاريخ الحديث فوجدنا من المناسب أن نشرع في بيان ما يسمى الآن بتاريخ العلوم، باعتبار أن ما عندنا أن علم الحديث أو التعرف على تاريخ علم الحديث هو عبارة عن شعبة من شعب ما يسمى الآن علوم حديثة فعلا تسمى بتاريخ العلوم، فإنه من الأمور التي اهتم بها الآن يهتم بها كثيرا في جملة من المجتمعات هي التعرف على تواريخ العلوم. ما معنى تاريخ العلم؟ يدرسون تاريخ الفطر، تاريخ الأصول، تاريخ الحديث، تاريخ علم الكلام، تاريخ الفلسفة، تواريخ جملة من العلوم يتم درسها فعلا، باعتبار أن هذه صارت تعتبر أن هذه من الأمور المهمة جدا في فهم أي علم تريد أن تدرسه أو تكون محيط به أو تكون متخصصا به، لابد أن يكون لديك إطلال على تاريخ العلم. فلذلك نحن قلنا بأنه طبعا لسه هذا يسمى باللغة الإنجليزية The History of Science أو الفرنسية Histoire de la Science. على كل حال نحن بتعريف تاريخ العلوم بشكل عام عرفوا بهذا التعريف، قالوا هو بحث يعنى بوصف وتقويم حركة العلم عبر مراحل تاريخية عبر مراحله التاريخية المتعاقبة للوقوف على عوامل تقدمه وتعثره. هذا العلم تاريخ العلوم هو عبارة أنه أي هو بس منهج توصيفي، منك أنت لست في مقام إعطاء رأي أنه هذا صحيح أو خطأ، أنت فقط في مقام توصيف، تقرأ هذا التاريخ، تقرأ عناصر هذا العلم، مثلا علم الحديث، ما هي عناصر علم الحديث؟ كيف تكون علم الحديث؟ كيف نشأ علم الحديث؟ كيف اهتم الأصحاب أو اهتم جماعة الحديث بعلم الحديث؟ ما هي مديات استفادة علم الحديث؟ أين يمكن لنا أين مكامن الضعف التي كانت موجودة وحاول العلماء أن يسدوا ثغراتها؟ ما هي الثغرات المتوقعة والمترقبة في أي علم من العلوم أو مشاكل ذلك؟ كيف تجعل هذا العلم مواكبا للتطورات التي تحدث وتطرأ على الناس أو مشاكل هذه الأمور؟ تاريخ العلم يعنى بهذا التوصيف العام، يوصف هذه المسائل، يوصف السير العام لهذا العلم، يوصف الفكرة لهذا العلم أنه من أول ما بدأ نشأ إلى وقتنا الحاضر فعلا، هذا هو يسمى بتاريخ العلم. إذا قلنا بوصف وتقويم حركة العلم عبر تقويم يعني تقييم، مقصود تقييم حركة العلم عبر مراحله التاريخية والمتعاقبة للوقوف على عوامل تقدمه وعوامل ماذا تعثره. بعبارة واضحة تاريخ العلوم هي عبارة عن دراسة التجارب البشرية لهذا العلم. التجارب البشرية لم تكن ولن تكون يوم من الأيام معصومة إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى. أي تجربة من تجاربنا نحن حديثة أو القديمة أو الأسبق، أو اللاحقة إن شاء الله تعالى لابد أن تكون فيها مكان من خلل. ما أحد يستطيع أن يكون عنده التجربة الكاملة. هذه التجربة الكاملة لله سبحانه وتعالى ومن عصمه الله سبحانه وتعالى. أي تجربة أخرى غير تجارب المعصومين هي تجارب ناقصة. هذه التجارب الناقصة لابد من دراستها وقراءتها. أول شيء تكتسب خبرة أنت عند قراءة تجارب الآخرين، باعتبار أن العاقل من ضم عقول الناس إلى عقله مثلا كما يقال، أو التجربة علم مستفاد كما ورد في الخبر، التجربة علم مستفاد. والإنسان الأفضل الناس علماء هم الذين يكتسبون يتعلمون من تجارب الآخرين لكي يتعلموا من أخطائهم ثغراتهم ومشاكل ذلك. تاريخ العلوم هو اللي علمك هذه المسألة فعلا. نحن مقصودنا نحن فعلا من دراسة تاريخ الحديث هو هذه الأمور عادة بشكل عام. سنوفق في هذه الجلسات أن ندرسها أو لا نوفق بحث آخر، بس المقصود عادة هو هذه المسائل. أول مسألة تعرف على أسباب نشوء العلم. لماذا نشأ هذا العلم؟ ما لماذا هناك علم دون باسم علم الحديث؟ نفس الشيء إذا تدرس تاريخ الفقه تسأل لماذا دون علم اسمه تاريخ الفقه؟ تاريخ الأصول لماذا دون علم اسمه علم الأصول؟ الفلسفة، علم الكلام، مشاكل ذلك، أي علم من العلوم مكتوب الآن ويدرس ويتعامل معه لماذا دون هذا العلم؟ هذا أحد أسباب أحد أهميات دراسة التاريخ فعلا. بما أننا نحن عم نتكلم عن تاريخ الحديث حمثل فقط بتاريخ الحديث مبدئيا، من الأمور المهمة أيضا أن نفهمها أثناء دراسة تاريخ الحديث أن نتعلم عن أطوار تدوين الحديث وطرق تحمله وحفظه. هذا الحديث باعتباره كلاما صدر من المعصوم، ما كان يكتب رسائل وكتب، وإن كان موجود بحد ما، لكن ما كانت مكتوبة كتب وتحفظ في مكان ما. كان الحديث عبارة عن روايات تناقلات بالألسن يكتبها صحابي من الصحابة، سواء كان صحابيا للنبي أو للأئمة عليهم السلام، وكان يتناقل بين الأجيال. ما كان في مطبعة خاصة أو دار خاص أو مشاكل ذلك، هي معاناة تعتني بالنشر بحفظ الحديث وضبطه وتقويمه وعدم ورود أي عيب وطارئ عليه. طب هذا عوامل الزمان تدروها، عوامل عوامل القتل، عوامل التدمير، عوامل الحروب، هجوم المغول على بغداد، هجوم اجتياح مثلا حرق السلاجقة لمكتبة الكرخ مثلا للشيعة في بغداد أو مشاكل ذلك. هذه كلها عوامل تاريخية أثرت سلبا بعض الأحيان. طب العلماء كيف استطاعوا أن يتجاوزوا هذه عوامل الطقية؟ وكيف يتناقل الحديث مع شدة الطقية؟ عدم وجود انضباط للنسخ بعض الأحيان. أنا كل واحد يريد أن يقتني كتابا تلك الأيام، كيف يقتني الكتاب؟ إذا أردت أن أشتري كتابا لكتاب مثلا كتاب حريص في الصلاة، في مكتبة أذهب وأشتري منها كتاب حريص الصلاة يعني؟ ولا إذا أردت أن يكون عندي نسخة لكتاب حريص من الصلاة لابد ماذا أفعل؟ أن أذهب إلى راوي روى أو أخذ أو سمع من حريص كتاب الصلاة، فأذهب لعنده لكي أنقل بخط يدي ماذا؟ نسخة. ما في مطبعة وصور عليها الكتب ومشاكل ذلك. أي واحد، هاي طرق تحمل الحديث. كيف بتحمل الحديث أنا؟ كيف أحمله؟ كيف أستطيع أن أخذ الحديث بطرق مضبوطة وموثوقة ومشاكل ذلك فعلا؟ أيضا من الأمور المهمة جدا هي أنك علم الحديث، تتعرف على تاريخ علم الحديث يعرفك على مدى دقة العلماء في حفظ الحديث. هذه المسألة لها علاقة بأنه المتعارف الآن كما تقرؤون أنتم الآن، تدخل في علم الأصول يقولون لكم أخبار الآحاد كلها أخبار ماذا؟ ظنية. لعل واحد يدعي ويقول أصلا أخبار موهومة أو أخبار ظنية، واحد ثاني يدعي يقول أنا لا، أخبار موثوقة، أخبار معلومة الصدور، مقطوع بصدورها. طب كل واحد يدعي دعوة، كيف نعالج هذه المشكلة؟ هل أخبار الآحاد الموجودة بين أيدينا هل هي واقعا أخبار ظنية؟ هل هي أخبار لا تفيد ظنا حتى مضمونة الصدور، أو لا تفيد ظنا بصدورها مشكوكة الصدور أصلا هذه، أو لا أنها فعلا أخبار موثوقة معلومة الصدور كما هي دعوة الأخبار؟ مش الأخبار يقول بأن كل أخبارنا الموجودة الآن بعضهم إما تعبيراتهم العلم، سواء كان المقصود من العلم العلم القطعي يعني المنطقي، أو العلم العرفي العالي بمعنى الاطمئنان. فإن هذه المسائل إذا أردت أن تتعرف عليها، هل واقعا علماءنا عندما نقلوا هذه الأحاديث كانوا كلما كان زاد ضبطهم ودقتهم في تناقل الحديث وجمع الكتب كلما زاد الوثوق أكثر، في كتبهم، وكلما ضعف ضبط الحديث وقل حفظ الأحاديث كلما قل نسبة الوثوق في الكتب. كلما اشتهر الكتاب من الكتب زاد الوثوق به. كلما كان الكتاب ليس له إلا نسخة نادرة في الهند فأخذها بعض العلماء من الهند بوراثة أو بشراء، أو ذهبوا بعثوا إلى أمير لكي يشتروا منه نسخة. إن شاء الله بس غدا نتعمقتم بالأحاديث تدروا أن في بعض الكتب كيف جمعت فعلا في المقام. هذه كلها تتعلمها عندما تتعرف على تاريخ الحديث فعلا، يصير عندك إطلالة واسعة في هذه المسائل فعلا. أيضا من الأمور المهمة لقراءة تاريخ الحديث أن تتعرف على مصادر الحديث الأصلية ومدى حجية النسخ الموجودة بين أيدينا. نحن ما بيكفينا نفتح كتاب هلأ، روح نفتح كتاب اسمه مثلا تحف العقول مكتوب على المجلد الأمامي لابن أبي شعبة الحراني، وبعدين كيف عرفت أنه هذا الكتاب لابن شعبة الحراني؟ مين قال لك هكذا؟ تفتح الكتاب الآن، طبعا جماعة المدرسين تشوفوها، طبعا تفتحوا الكتاب الآن صفحة الأولى كاتبين مقدمة بسيطة جدا، وبعدين بدأ الكتاب أحاديث النبي صلى الله عليه وآله. طب نسخ الكتاب، كيف وصل هذا الكتاب، كيف عرفتم مؤلف، من هو مؤلف الكتاب، وهذه المسائل من أين نعرفها؟ لابد لك أن مجرد أنك تجد في السوق كتاب مكتوب عليه اسم إمام أو اسم عالم من العلماء لا يعني أن هذا الكتاب هو واقع لهذا العالم أو لذاك الإمام. هلأ كتاب فقه الرضا معروف بأن فقه الإمام الرضا صلوات الله تعالى عليه، إمام الرضا هل واقعا عنده كتاب اسمه فقه، هو فقه الرضا أو لا؟ هذا الكتاب ليس الإمام الرضا عليه السلام. كيف هذه نسخة الكتاب، من أين أتت وكيف وصلت للشيعة، ومن هم الذين تناقلوا هذا الكتاب؟ هذا كله تتعرفون عليه في ضمن تاريخ علم الحديث، باعتبار أنك تتعرف على الكتب الموجودة عندنا، تعطى ضوابط عامة. طبعا هذا أكثر إلى علاقة ببحث الدراية ومشاكل ذلك، بصير إلى علاقة أكثر بعلم الدراية اللي هي شعبة من شعب علوم الحديث. كيف يتحمل الحديث، كيف نحقق أن هذا الكتاب منسوب إلى الإمام حقا أو منسوب إلى العالم الفلاني حقا أو لا، كيف نقول أن هذه النسخة من الكتاب معتبرة أم أن هذه النسخة من الكتاب غير معتبرة فعلا. نحن إذا تشوفوا أنتم الشيعة الآن مصادرهم الأصلية بدءا من كتاب سليم بن قيس وصولا إلى كتاب لعله مثلا آخر كتب أبي جعفر الطوسي، يمكن هو حتى مش بعد أبي جعفر الطوسي في عندنا كتب الكراجكي وعندنا كتب ابن شهر آشوب ومشاكل ذلك. هذه الكتب كلها يعني كنز الفوائد للكراجكي، أو مثلا معالم شو اسمه مناقب أبي طالب لابن شهر آشوب ومشاكل ذلك. إذا واحد يبدأ من كتاب سليم بن قيس هو معاصر لأمير المؤمنين عليه السلام، هو سواء عاصر تلك الفترة، وإلى وصولا إلى كتاب عم نتكلم عن القرن الخامس للهجرة أو أوائل القرن السادس للهجرة، هذه الفترة كلها هذه الكتب كلها معتبرة الآن الموجودة أو لا؟ عندك ما يقارب 30-40-50 كتاب حديث الآن عند الشيعة. هذه الكتب كلها معتبرة ليست معتبرة؟ في عندك الأصول 16 تدروا فيها أصل زيد الزراد، أصل عبد الله بن سينا، أصل عبد الله بن سنان، أصل فلان وفلان وفلان، كل هذه الأصول هذه بالنتيجة عبد الله بن سنان يمكن غير موجود، بس هذه الأصول كلها فعلا موجودة الآن عند الشيعة. هل هذه واقعا نسخ معتبرة أم أنها غير معتبرة ومشاكل ذلك فعلا؟ هذا بهم علم الحديث يعلمك على المصادر الأصلية، وأيضا يعلمك أن نحن عندنا مصادر أصلية وعندنا مصادر فرعية. لا يمكن لك أن تتعامل مع الكتب معاملة واحدة، لا يمكن لك أن تنظر إلى الكتب نظرة واحدة فعلا. ما فيك تحط كتاب مثل كتاب الكافي وتحط بجنبه كتاب آخر مثل كتاب بحار الأنوار. بحار الأنوار مثلا هو كتاب تجميع للمصادر وليس مصدرا أصليا للحديث، لأنه قد ما يكون بحار الأنوار لم يلقى هو المشايخ ويروي روايات عن المشايخ عن الأئمة عليهم السلام. بحار الأنوار العلامة المجلس رضوان الله تعالى عليه غاية ما فعله أنه جمع الكتب الموجودة سواء كانت كتب مشهورة أم كانت كتب ماذا غير مشهورة. تعرفوا إفساع كل حال علامة المجلس الله يرحمه ذهب إلى كان يبعث إلى الأقطار إلى الهند وإلى اليمن وإلى ما أدري وين، يبعث رسائل ومشاكل ذلك حتى يشوف أي نسخة لأي كتاب يسمع بوجودها، كان يبعث لمن يأتي بهذه النسخة من الكتاب لكي يضمها إلى البحار حتى يحاول الحفاظ على نقل التراث على قدر المستطاع، وتوفى والله تعالى وفقه خير توفيق بالنتيجة. بس هذا يبقى أنه ماذا؟ يبقى كتاب العلامة المجلسي بحار الأنوار مصدرا فرعي ليس مصدرا ماذا؟ أصليا. كتاب الوافي للفيض الكاشاني هذا كتاب الوافي هو عبارة عن ترتيب للكتب الأربعة اللي هي الكافي والتهذيب والاستبصار والفقيه. هذا الكتاب قد ما يكون كتاب مهم جدا وفي تعليقات جليلة وشريفة، يبقى اسمه مصدر ماذا؟ فرعي. وأيضا مثل كتاب وسائل الشيعة الذي لعله من أعظم الكتب بركة على فقه الإمامية، من أعظم، ما في كتاب مبارك عند الشيعة بالفقه أكثر من كتاب وسائل الشيعة من حيث استفادة العلماء والفقهاء ومشاكل ذلك. لكن هذا الكتاب على جلالة قدر، على جلالته وجلالة مؤلفه، هذا الكتاب يبقى اسمه مصدر فرعي وليس مصدرا أصليا. مصادر الأصلية هي المصادر التي لم تستند إلى كتاب موجود عندنا الآن، مصادر الفرعية هي كتب مستندة إلى مصادر موجودة عندنا الآن فعلا. بعد تاريخ الحديث، قراءة تاريخ الحديث يعلمك كيف تميز بين مصادر أصلية ومصادر فرعية فعلا. ما هي أهمية دراسة تاريخ الحديث فعلا؟ إذا الأهمية هي التعرف على مصادر الحديث الأصلية والفرعية، اللي هو تنويع المصادر بين المهم والأكثر أهمية وما لا يستغنى عنه فعلا. هذه كثير مهمة، هذه المسائل واحد في أي واحد يريد الخوض في هذه العلوم لابد أن يتعرف على المصادر، لا يجعلها كلها بمصاف واحد. مش أقول لك روى في الكافي تقول لي إيه ما روى في عوالي اللآلي، لا يمكن لك أن تقارن بين كتاب اسمه عوالي اللآلي الذي طعن فيه من ليس دأبه الطعن في الأحاديث، طعن بالمؤلف والمؤلف وهو الشيخ يوسف البحراني الأخباري، أشكل على كتاب خبري اسمه أخبار، كتاب أخبار اسمه عوالي اللآلي. يعني إذا واحد أخباري لم يرتضي كتاب عوالي اللآلي، شلون إذا واحد آخر يعني بالنتيجة؟ فذلك دائما اشتهر بأن كتاب عوالي اللآلي طعن فيه من ليس دأبه الطعن في الأحاديث. ما ممكن تقارن بين كتاب مثل عوالي اللآلي، كتاب مثل مصباح الشريعة، كتاب مثل مثلا فقه الرضا أو مثلا تفسير المنصور للعسكري مع كتاب مثل الكافي والفقيه وبصائر الدرجات ومشاكل هذه الكتب. هذه كتب أصلية أساسية معتبرة واضحة واضحة الإسناد بالنسبة، بخلاف تلك الكتب فيها إشكالات لها أول ما لها آخر. أنت إذا كنت متعرفا على علم الحديث تستطيع أن تميز بين هذه المصادر فعلا. أيضا من أهميات دراسة تاريخ الحديث هو التعرف على مقتضيات التطور والموانع عن ذلك. لماذا الحديث تطور؟ يعني مثلا قد واحد يسأل مثلا، أنتم تشوفوا الحديث بعد القرن السابع للهجري شبه بغيبوبة عند الشيعة، ما في مؤلفات حديثية واضحة. لكن بعد بالقرن الحادي عشر عادت الكتب الحديثية والمجامع الحديثية تؤلف. طبعا عندما يقارن 300 سنة ما في كتب أحاديث، ما تكتب كتب أحاديث، شو السبب؟ ليش شو غيبوبة اللي وقعت؟ شو السبب في ذلك؟ مش ينبغي دراستها؟ لماذا وقعت هذا؟ لماذا وقع العلم الحديث بفترة من الفترات بهبوط وبعدين تطور؟ شو السبب في ذلك فعلا في المقام؟ لماذا أنه مثلا إذا تنظرون مثلا حتى بشروح الحديث، يعني لماذا نحن من نرى عند الشيعة إمامية شرح للكافي إلا بالقرن الحادي عشر؟ شرح على الكافي على الأصول أو الفروع لا نراه إلا بالقرن الحادي عشر للهجرة، يعني بعد 800 سنة، أقل من 800 سنة، كلمة 700 سنة لأجدر، 700 سنة من تأليف الكافي. ليش بعد 700 سنة من تأليف الكافي لا كتب أول شرح ماذا في الأحاديث؟ شو السبب في ذلك؟ ليش هذا التأخر في المقام؟ شو السبب أن يجعل العلماء يتأخروا حتى كتبوا حواشي؟ ولذلك بعدين عندما بدأوا يكتبون شروح الكافي وحواشي الكافي موجود بهذا القرن الحادي عشر أو القرن الثاني عشر، بين القرنين موجود ما يقارب 20 أو ما أدري قديش شروع على الكافي بهالفترة فقط. شو السبب أنه سابقا ما كان فيه الآن صار فيه؟ هذا تاريخ الحديث يعلمك أنك تعرف لماذا تطور الحديث هنا وهنا، حصل نوع من الركود بعدين عاد التطور إلى الحديث فعلا في المقام. ودائما تعرف أن الحديث لا يتطور فجأة، ما في شيء يتطور فجأة، كله يحتاج إلى هدوء وتجارب وتراكم خبرات، وعندما تتراكم الخبرات رويدا رويدا ينتج المنتج الأكثر كمالا، ما في المنتج الكامل لكن ينتج المنتوج الأكثر كمالا فعلا. أيضا من المهمين مهم جدا هو هذا الباب، هو استبيان مدى دقة المحدثين بما لهم العلاقة في حجية الخبر. هذا أيضا هذا بحث أصولي، تعرفك على تاريخ الحديث يربطك بمسألة متعلقة بمسألة أصولية. إذا بيعرف الأخباريين أو واحد منكم قارئ عن الأخباريين، الأخباريون عمدة نكاتهم متكئة على مسائل مطروحة تطرح بتاريخ الحديث أو ينبغي طرحها بتاريخ الحديث. فعلا عمدة نكات الأخباريين لدعوة أن أخبار الشيعة الإمامية كلها موثوق بصدورها أو كلها معلوم بصدورها أو مقطوع بصدورها، عمدة دعاويهم متكئة على مسائل ينبغي أن تحقق وتنقح في كتب تاريخ الحديث فعلا. فلذلك أنت نكتتها تأتي إن شاء الله تعالى لعل بعض الإشارات لهذه المسائل. لكن أنت على كل حال في تاريخ الحديث تتعلم قديش العلماء كان عندهم دقة في تناقل الأحاديث ومشاكل ذلك. هل واقعا هذه التجارب اللي وقعت في نقل الأحاديث اللي هي بالنتيجة تجربة بشرية، بالنتيجة بشر، زرارة بشر، محمد بن مسلم بشر، حريز بشر، محمد بن أبي عمير بشر، صفوان، ما في ولا واحد من هؤلاء الأصحاب اللي هم نقلوا الحديث ما في ولا واحد منهم كان ماذا معصوما. هؤلاء طب قديش مدى انضباطهم، ما هو مدى انضباطهم، ما هو مدى دقتهم، ما هو مدى جواز الاعتماد عليهم، هل واقعا كلامهم يفيد الوثوق او لا يفيد الوثوق، هذا نهتم به في تاريخ الحديث فعلا. ايضا من الامور في المقام اللي بيحب هذه المساله على كل حال تاريخ الحديث او اهميه دراسه تاريخ الحديث، تتعلم على تجارب الاخرين، وإذا اكتسبت تجارب الآخرين صار عندك خبرة إذا أردت ماذا أن تشتغل في هذا العلم. إذا أنت حبيت يوم من الأيام أن تكتب كتابا حديثيا ترتبه ترتيبا جديدا، مو أنك تجمع الروايات كيفما اتفق ومن دون تقطيع وتجعلها في كتاب واحد وتجمع الروايات المعتبرة وغير المعتبرة وتحطها في كتاب واحد من دون أن تفعل شيئا يعني في المقام. هذا العمل الشغل هذا الكمبيوتر يستطيع أن يسوي لوحده، يعني ما بدوش واحد علامة زمان فعلا تجعل الروايات كما هي من دون ترتيب ولا تنظيم ولا تهذيب. لا، أنا أتكلم أنه واحد يشتغل شغل مثلا جيد مفيد بموضوع معين، مثلا واحد يعمل موسوعة أخلاقية في الروايات، واحد يعمل موسوعة أدبية في الروايات، واحد يعمل موسوعة عقائدية في الروايات. إذا أراد واحد جمع كل الروايات العقائدية وبوبها ما موجود عندنا الآن. عندنا نحن كتب الموجودة الآن صحيح هي كتب عقائدية لكن تبويبها تبويب صعب جدا أخذ المعلومات منه. لكن واحد يخترع تبويب جديد في الأحاديث مثل صاحب الوسائل. صاحب الوسائل ماذا اخترع؟ ما اخترع شيء. صاحب الوسائل نفس الروايات نقلها، ما عمل شيء آخر، ما اخترع رواية من عنده. لكن صاحب الوسائل عرف كيف يقطع الروايات، عرف كيف يبوب الروايات، هذه عرف كيف ينطق المصادر المهمة للكتب الحديث. هذه المميزات صاحب الوسائل عن غيره هذه الأمور، قدرة على التبويب والتقطيع، كثرة تكثير الأبواب، تكثير المفاهيم تستفاد من الروايات، تبويب الروايات بطريقة جميلة، تقطيع الروايات بطريقة في الغالب جيدة. صاحب الوسائل طريقة انتقائه للكتب لم ينطق صاحب الوسائل مع أنه أخباري لكن جملة من الكتب الروائية ما اعتمد عليها، مثلا صاحب الوسائل ما اعتمد على كتاب العوالي اللآلي، صاحب الوسائل ما اعتمد على كتاب دعائم الإسلام، صاحب الوسائل ما اعتمد على كتاب فقه الرضا، صاحب الوسائل لم يعتمد على كتاب أصل زيد الذرات، ما اعتمد على هذه الكتب مع أنه موجود عنده. صاحب الوسائل هذه الكتب موجودة عنده لكن لم يعتمد على هذه الكتب، شو السبب في ذلك؟ هذا معنى واحد أخباري صواب، يعتبر من أكثر الأخباريين صوابة لعله بالطائفة، لعله واحد يسمى مين شيخ الحر العامي رضوان الله تعالى عليه، مدفون بمشهد لا بأس تزوروه إذا ذهبتم إلى مشهد. ومن بصحن الحر العامي بس أدي كمان مهمة إيه، لأنه أنا كنت أفتكر هكذا فضلني رحت هناك ما لقيت القبر، بعدها عرفت أنه في صحن آخر بس نسيت من هو فعلا. بس على كل حال هذه المسألة أن تتعرف على الحر العاملي، أن تتعرف على أسلوب الحر، لماذا هذا الكتاب طب قوي جدا، لماذا الكتب الأخرى هي أدنى من ليش مثلا نحن بالحوزة ما كتير نعرف كتاب الوافي، ليش كتاب الوافي ليس كتاب كتير معروف للفايد الكاشاني، لماذا البحار معروف استر الاسم لعله، ما أدري مين منكم يفتح البحار ليراجع منه أخبار فعلا، بس لعله معروف في الاسم. بس على كل حال ليش صاحب الوسائل كل كتاب كلنا نفتح كتاب الوسائل، شو النقطة في ذلك؟ هل السبب بس لأنه نحن أكثر اهتماما بالفقه؟ طب ما بالواهي في فقه، بالبحار في فقه، وفي تعليقات شريفة للعلامة الماجستير على الفقه على مسائل فقهية، هل ما موجودة هناك الفقه؟ ليش الوسائل بالدقة بالضبط؟ شو ميزته عن غيره؟ هل تستطيع أن تكتسب خبرة من صاحب الوسائل إذا قرأت تجربته بقراءة متأنية؟ هل تستطيع أن تكتسب خبرة منه لكي بعد ذلك تنتج إنتاجا يشابهه يناظره في العقائد، في الآداب، في الأخلاق، في أي شيء آخر أو لا؟ هذه نقطة كثير مهمة في قراءة تاريخ الحديث. أيضا من الأمور المفيدة جدا هي عبارة عن استضاء أصالة هذا العلم وتجذره بالفكر الإمامي. أن هذا أنه علم طارئ على الشيعة، لأنه بعض الأحيان في بعض العلوم فيها خلاف تدرس فعلا. بعض العلوم يدعى بأنها علوم من أصيلة، مثل مثلا علم الأصول، خلاف المعروف بين الأخباريين والأصوليين، حيث كان الأخباريون يتهمون الأصوليين بأن هذا العلم هو علم ماذا؟ مأخوذ من كلمات غيرنا، وأنتم اتبعتم في منهج استنباط ماذا؟ اتبعتم منهج استنباط الغير فعلا، مثلا المخالفين. فهذا اتباعكم لمنهج المخالفين في الاستنباط هذا خطأ، وهذا يرجع إلى القياس والاستحسان، وقد حارب الأئمة هذا المنهج ومشاكل ذلك فعلا. هذه كانت إشكالات الأخباريين على الأصوليين، أن هذا علم حادث، علم السند، السنين، التعامل مع الأسانيد أيضا أحد الإشكالات على الأخباريين على الأصوليين، أن هذا علم ماذا؟ هذا علم حادث، يعني بدعة مثلا، فيك تعبر عنه بدعة، مستحدثات، وأحدث بعبر مثلا الأستاذ الآبادي، وقد أحدث العلامة الحلي، علامة الحلي أحدث يعني محدثات، يعني بدعة في المقام. طب واقعا هذا بدعة أو مو بدعة؟ هل هذا علم متجذر بفكر الإمامية أو أنه علم غير متجذر بفكر الإمامية؟ هل هذا علم حادث أو علم غير حادث؟ أنت صورت أكثر عن شيء ثاني بل بعتذر أبو خيبت لك ظنك. بعتذر أبو خيبت لك ظنك. ما مش حلو واحد يكسر خاطر مؤمن يعني، بس المقام ما بيسمع. بالي. بعدين عندنا أيضا من الأمور المهمة هذه فعلا استيضاح مدى فعالية العلم ومواكبته للتطورات. أحد الأمور مهمة جدا، هل هذا العلم الحديث الموجود عندنا هل هو واقعا مفيد مواكب للتطورات التي وقعنا فيها أو لم يؤلف أو غير مواكب للتطورات؟ هذه هي معالم أهمية دراسة تاريخ الحديث. طبعا نحن على الواقع أن نحصل كل هالفوائد في هذه الجلستين فقط ما أدري فعلا، هتحتاج إلى وقت شو اسمه فعلا. أنا متصور أنه ها؟
على الإشارات.
لا بأس إشارات. أقول أن عرفكم في علم آخر، في شيء جديد يعني، في شيء جيد يعني، ما لأيد على كل حال. من الأمور المهمة في المقام هي التعرف على منهج في تاريخ الحديث، كيف نحن ندرس تاريخ الحديث عادة فعلا. ها؟ يدرس تاريخ الحديث من خلال ملاحظة أمور بالحياة كلها، بس بدك أي شيء تسويه في ثلاث أمور. في عندك أنت المحدثين هؤلاء، في عندك الظروف التي عاش فيها المحدثون، وفي عندك ماذا؟ النظرة التفصيلية للإنتاجية الموجودة في المقام. أنت عندك ثلاث معالم دائما، عندك العلماء العلم يعني أرباب العلم بهن المحدثين، عندك إنتاجهم اللي هو عبارة عن الكتب وما شاكل ذلك، وعندك ماذا؟ وعندك مدى اعتبار هذا الإنتاج ما لنا علاقة فيه الآن، وعندك الظروف التي أحاطت به. هذه ثلاث أمور دائما في أي علم من العلوم التاريخية، وداك تعيش في هذه الأمور ودائما حتتعلم شغله، أن الإنسان ابن بيئته. هذا بس تقرأ تواريخ العلوم تدري دائما أن الإنسان ماذا؟ ابن بيئته، بعلمه وابن بيئته. حتى في أسئلة أصحاب الأئمة وفي تكون الحديث، هو تكونت باعتبارها ماذا؟ بظروف خاصة. ما أحد سأل عن حكم الصلاة على سطح القمر، لكن سألوا عن الصلاة على سطح الكعبة، أن هذا أعلى شيء ممكن يطلعوا له كانت تلك الأيام فعلا. ما كان في يطلع سطح القمر حد يسألوا عن الصلاة تحت سطح القمر. ها؟ ما سألوا عن الغروب، عن حكم الغروب. إذا كان عندك أنت برج مثل برج الخليفة، بتكون واحد مصلي تحت واحد عم يصلي وين؟ فوق على آخر البرج. إذا ما في أحد يطلع على آخر البرج يصلي هناك مبدئيا، الذي بس بده يكون عنده يتخذ احترازات خاصة فعلا على كل حال، ولا البشر ما بيطلع لفوق، بيموتوا لأنه حسب الظاهر. بس على كل حال أنه ما بين الأسفل والأعلى، كيف تلاطم واحدة أو لا؟ بس تغرب الشمس بناء خصوصا بناء على قول ماذا؟ بسقوط القرص. ليش تسقط الفرق بيناتهم؟ يكونش 10 دقائق يمكن بين الجالس في الأسفل والجالس في الأعلى. هذا اللي جالس في الأسفل غربت الشمس من عنده، غاب القرص من عنده، لكن اللي فوق ما زال شو شايف الشمس ما شاء الله بقى طالع الشمس فعلا. شو الحكم في المسألة؟ مع أنه ساكنين في بلد واحد يعني، فأنت بتنزل الأسانسير تفطر تحت وترجع تطلع على البيت فعلا. أنا بتاخذها ها أقل من 10 دقائق تاخذ بدأش الأد. شو هذا بعد؟ ما سوء إلى هذا. دائما توالد العلوم دائما ابن بيئة معينة. إذا أنت تعرفت على البيئة التي عاصروها هؤلاء العلماء، علماء عايشين كانوا لوحدهم، علماء عايشين مختلطة بأوجه مختلطة. مثلا المثال الذي ذكرناه نحن استفعلا بجلسات أخرى موضوع أنه كيف تكون الفقه المقارن عند الشيعة الإمامية، متى بدأت كتب اسمها كتب فقه مقارن مثل كتاب الخلاف للشيخ أبي جعفر الطوسي، مثل كتاب الانتصار للمرتضى وكتاب الناصريات للمرتضى، مثل كتاب الإعلام فيما اتفقت عليه الإمامية من الأحكام للشيخ المفيد رحمة الله تعالى عليه. هذه ليش أنه في قوم لم تكتب كتب فقه مقارن وفي بغداد كتبت كتب فقه مقارن؟ شو السبب في ذلك؟ مش لأن أهل بغداد كانوا يعيشون في بيئة مختلطة، أما أهل قوم فكانوا يعيشون منذ الأزل في بيئة صافية؟
عجبتني صافية.
نفس أنك تختلط بالغير يجعلك ماذا؟ يجعلك أنك مضطر أن تنظر إلى ما عنده من العلوم فتتحثوا بالنتيجة وتخبروا وتكون في تواصل فيما بينك وبينه فعلا في المقام. هذا نفس أنك تعيش في بيئة أخرى. يمكن الآن باعتبار العولمة في هذه الأيام بطل في بيئة صافية سيد، ما في بيئة صافية كل مشوبة فعلا. بس على كل حال هذه البيئة التي عاشت فيها قوم خلتهم ينتجوا نوع من أنواع الكتب، لكن البيئة التي عاش أهل بغداد فيها اضطرتهم إلى إنتاج آخر من الفقه فعلا. وإذا بتدرسها بتاريخ الفقه بتاريخ العلوم تعرف ليش هذه الكتب تكتب هنا لا تكتب هناك. شو السبب في ذلك؟ هذه أحد الأمور به أنه كيف المجتمع التي تعيش به فيه يعني ليش أنه مثلا هذا أحد المسائل، ليش أكثر الناس يسألون عن أمور مرتبطة بالتعرف بعد الهجرة هم ماذا؟ لعايشين بالغرب، لعايشين ببلاد غير إسلامية عن عبر. لماذا؟ ليش أكثر الناس يسألون عن هذا السؤال هم أولئك؟ أما اللي عايش مثلا في قم فهذا أصلا ما بيجي على باله هذا السؤال، لا يخطر بباله هذا السؤال. ليش اللي عايش في تلك البيئات دائما هو الذي يسأل عن هذه المسألة وهو الذي يهتم بالتحقيق حول هذه المسألة والكتابة حول هذه المسألة، أما الذين يعيشون ببيئة أخرى ماذا؟ ببيئة صافية ما بيجدوا ماذا داعا نحو هذه المسائل فعلا. هذه نقطة كثير مهمة فعلا. في ليش أنه أكثر الناس مثلا تلفتهم بعض كل حال لسه أمثلة كثيرة لسه خوضكم بالأمثلة مش شو اسمه مش كثير حاجة بس واضحة الفكرة. فإذا نحن في تاريخ العلوم بهمنا شخصيات العلماء، بهمنا الظروف الاجتماعية التي عاشها العلماء، وبهمنا أن ننظر إلى إنتاج العلماء، ويهمنا أن ننظر إلى نظرة تفصيلية إلى إنتاج العلماء لنرى مدى اعتبار هذا الإنتاج الموجود. نحن فعلا خطة الدورة مبدئيا هي مقسمة إلى مقدمة وفصول ثلاثة. المقدمة نتعرض فيها إلى التعريف والأهمية ومنزلة علم الحديث فعلا. الفصل الثاني نتعرض فيه إلى حجية أحاديث النبي صلى الله عليه وآله. بس هذه العبارة بس أنتم نحن نعتبرها من البديهيات يعني، وأصلاً الواحد يستحي بعض الأحيان أن يكتب أو يتكلم هل قول النبي حجة أم أن قول النبي حجة؟ واحد يخجل من هذا الكلام. بس صدقوني في ناس كاتبين بأنه هل واقع سنة النبي حجة أو لا، في ناس يشككون في حجية سنة النبي. صدقوا يعني هذا يعني تصدق أو لا تصدق، هناك بعض المسلمين يشككون في هم على العلم بصدوري عم تكلم عن الحجية الواقعية. يعني إذا أخبرك النبي تكلم معك النبي يكون قوله حجة عليك أو لا؟ صدق في بعض المسلمين يشككون في هذه المسألة، أو بعض من ينتسب إلى الإسلام يشكك في هذه المسألة. وحديث أهل البيت فعلا في المقام مع الإشارة إلى واقع الحديث في زمن النبي، نشير إشارة إجمالية لأنه نحن بالفصل الثالث وسنتكلم عن الحديث عند السنة أو عند المخالفين. سوف نتكلم هناك إن شاء الله تعالى عن مسألة منع من تدوين الحديث وإحراق الحديث، منعوا من طبعا إشارات إجمالية، وإلا هذا البحث عن فكرة تدوين الحديث وأهمية تدوين الحديث ومشاكل ذلك، هذا بحث وحده طويل جدا فعلا. هناك كتب مجلدات مكتوبة، لعله من الكتب التي رأيتها وجيدة جدا كتاب لسيد محمد رضا الجلالي اسمه كتاب تدوين السنة، على أتصور اسم الكتاب، كتاب جيد أحب يطالع لهذا الكتاب، مجلد هو موجود فعلا، كتاب كان كامل يعني فقط موضوعه ماذا تدوين السنة ونهيهم عن تدوين هذه السنة ومشاكل ذلك. نحن نشير إشارات لهذا البحث فعلا، ولا طرحه بشكل عام مع طرح تبريرات أهل السنة أنه كيف برروا منع الحديث تدوين الحديث، لأنه عندهم تبريراتهم لهذه المسألة، وأن هل هذه التبريرات تصح أو لا تصح، هذه مسائل خارجة عن محل بحثنا إن شاء الله. أيضا من الأمور اللي بتهمنا في المقام هو الفصل الثاني، نتعرض فيه لتاريخ الحديث عند الشيعة الإمامية، فنتعرض لفضل كتابة الحديث، لأنه أحد طرق أهل البيت اللي جعلتها، يعني الطرق التي اتبعها أهل البيت لنشر الحديث وحفظه هو الحث على الكتابة، هو دائما وأبدا الحث على الكتابة، اللي هي نعمة مفقودة في الحوزة هذه الأيام فعلا، من النعم التي أنعم الله بها عليكم وأنتم فاقدون لها في الغالب، أو ما رأيناه غالبا موجود مفقود فعلا في الحوزة هو نعمة الكتابة. ما أدري الله تعالى ماذا أنعم لك بهذه النعمة إذا لا تستفد منها كما يجب فعلا. الله سبحانه وتعالى يضاف الناس أو يحاسب الناس على قدر ما أعطاهم بالنتيجة فعلا، على قدر ما أعطاك الله سبحانه وتعالى من قدرة وطاقة سوف يحاسبك يوم القيامة فعلا. فينبغي للإنسان أن يكون واقعا استفاد، أدى شكر الله تعالى في جوارحه كلها أم لم يؤدي شكر الله في جوارحه كلها. الله أعطاك نعمة العقل وأعطاك القدرة الذهنية ونعمة الكتابة ونعمة الشباب، وبعدك ما شبت إلى الآن، ما ظهر الشيب في لحيتك فعلا بعد، فهذا نفسه أنه شو الله تعالى سوف يسألك إن شاء الله تعالى عن هذه المسائل، أين صرفتها هذه الأوقات، أين صرفتها فعلا، وين صرفت شبابك أنت فعلا، بشو صرفت لهذا الشباب. هذا قدرة أو نعمة أنعمها الله تعالى عليك وسوف تسأل عنها يوم القيامة، ستعاتب عليها أو تحاسب عليها، هذه رحمة الله تعالى على كل حال، أم هم يقسمون رحمة ربك بالنتيجة مع حد أبدا. الله كريم، نحن نتكلم كلنا في المقام، ولا واقع الواحد بس يشوف بعض التجارب وناس من لا شيء مقعد مثلا وتحس أنه أو إنسان أعمى أو مقعد حفظ القرآن، إنسان أعمى حفظ القرآن مثلا، توقف أنت بينك وبين نفسك تقول سبحان الله، يعني أنه هذا رجل امرأة أو رجل أعمى حفظ القرآن كامل، شو أنت عملت يعني؟ أنت إن شاء الله أنت ما دخلت تقرأ أنت، أو تعتبر أنه حفظ بعض المعلومات هذا صعب أو متعب أو مشاكل ذلك فعلا. بالنتيجة بتشوف ناس مقعدين أو مشاكل ذلك، تحسهم إنتاجيتهم عجيبة غريبة بهمتهم ومشاكل ذلك. قديش الله سبحانه وتعالى أنعم عليك بطاقة وقوة، قديش أنت فعلا استفدت من هذه الطاقة والقوة فيما يرضي الله تعالى، وكنت عبدا شكورا فعلا، شاكرا لله تعالى فيما أنعم عليك بعملك بأداء فرائض الله تعالى عليك في كل جارحة من جوارحك، شكرا لله، شكر لله يكون فعلا بسلوكك وعملك فعلا. على كل حال، فضل كتابة الحديث عصر تشكل الميراث الروائي عند الشيعة الإمامية، تدوين المجاميع الروائية إلى زمن واقعنا المعاصر في هذه الأيام فعلا. أما الفصل الثالث فنتعرض فيه لتاريخ الحديث عند أهل السنة، فنقدم للبحث حول ظاهرة المنع من تدوين الحديث النبي، باعتبار أن هذه لها أثر كبير جدا على أهل السنة. السنة أول ما طلب كتابة الحديث في عصر عمر بن عبد العزيز، هناك بدأ الطلب أو إجبار أو قهر العلماء، علماء أهل السنة على كتابة الحديث، وكان في عبارة سوف تأتي إن شاء الله نقلها عن الزهري الذي يعتبر هو من كبار المحدثين عند أهل السنة، أو بعدين كتاب الموطأ لمالك مثلا يعتبر من أوائل التشكلات الروائية الموجودة إلى الآن. نعم، في كتب روائية عند أهل السنة أيضا فقدت يعني، لكن هذا الموطأ هو يعتبر يمكن من أقدم التراث الواصل، هو كتاب موطأ لمالك، وهو اسم تفيد نأتي إن شاء الله تعالى كيف تشكل بعدين صحيح بخاري وصحيح مسلم وصحيح أحمد ومسند أحمد ومشاكل هذه الكتب فعلا. ثم البحث عن عصر التدوين اللي هو عاتم القرن الثالث هو الأساسي في القرن الثاني والقرن الثالث، وعصر تشكل التراث من مسانيد وصحاح، وعصر التكميل مثل مستدرك الحاكم ومشاكل مستدركات حصلت بعدها بعد ذلك فعلا. هذه خطة الدورة فعلا في المقام، أن نبحث المسألة بضمن هذه الفصول، بضمن هذه الفصول الثلاثة فعلا. لكن نريد نحن في مقدمة هذه البحث أو هذه الدراسة أن نبدأ بموضوع نتعرض فيها إلى هذه الأمور، تعريف الحديث وفرقه عن الرواية والأثر والسنة، نتعرض إلى أهمية الحديث، نتعرض إلى منزلة الحديث في معرفة الدين. هذه أمور سندخل مقدمة ونختم أول حصة فعلا، هذه أمور نذكرها الآن فعلا. من المزعج جدا أن تجد طالب علم يقرأ ليلا ونهارا ويبلغ ليلا ونهارا إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي، ولا يعرف ما قالته العترة فعلا. من المزعج جدا أن واحد هو إسا أنتم بعضكم شباب الحمد لله، بعض العمر أمامكم طويل فعلا، بس من المزعج جدا أنه نحن ننغمس في العلوم الآلية ونترك العلوم الأصلية. من المزعج جدا أنه نحن في الحوزة يجي طالب عمره 15-20 سنة في الحوزة ولا يدري ما هي الأبواب المطروحة في الكافي، ما هي الروايات الموجودة في الكافي الأقل تبويبها، ما هي الروايات، لا يدري ما هو تراث الشيعة في الأحاديث، أقلهم عندك رأي خلاص مقلد الآباء والأجداد أن أخبار الأحاد ظنية لا تفيد علما ولا عملا وباني على أساس حياته. هذا فعلا عمرك 20-30 سنة في الحوزة ومشاكل ذلك. إذا الإنسان بتجربة صارت، إذا ما أقول طبعا التجارب المبنية على الغالب في شيء اسمه دائم، قد تجد إنسان عمره 40 سنة يهتم، قد تجد الإنسان عمره 50 سنة يهتم، لكن بالتجارب من لم يكون حافزان وواعزان من نفسه في بداياته لهذه الأمور لن يتشكل أي واعز في المستقبل له بالتجارب. هذا من يغرق في العلوم الآلية مثل المنطق والأصول ومشاكل هذه والبلاغة والنحو وما أدري مش بعد في العلوم، ها فلسفة مو علم آلي، يقول علم أصلي إيه؟ يقولون علم أصلي، ما يقولون علم آلي، أصلا ما له علاقة بالكتاب والسنة. الفلسفة علم أصلي لحاله قائم بنفسه ليس مقدمة لعلم آخر، وإن كان بعضهم يدعي أنه مقدم لعلم آخر فهو لم يقرأ فلسفة الذي يقول مقدم لعلم آخر، بل هو قالهم بالمقدمة أنه هو علم ماذا لا يطلب لأجله غيره. مش هيك قرأتهم بأول البداية، ها ما أنه علم آلي. أتكلم عن العلوم الآلية مثل المنطق مثل الأصول مثل البلاغة والنحو علوم اللغة مثلا مثل علم الدراية علم الرجال، بيصير واحد رجالي ضخم لكن ما يدري ماذا. شوف روايات يعني أخو، شوف صفت منك أنت كرجالي ضخم، يعني قد ما تكون رجالي بتعرف أسماء الرواة وتعرف كل راوي وإن كان موجود وإن كان ساكن، شوف صبيلك يعني العلم هو أن تعرف أماكن سكن الرواة، شيء جيد هذا أن تعرف الرواة، لكن ما أنت غايتك الأساسية هي العلم الأصلي هو الكتاب والسنة فعلا. فعلى كل حال إن شاء الله تعالى تكون هذه الجلسات تكون حافز لكم في هذه العلوم إن شاء الله تعالى فعلا. سنلتقي بعد 10 دقائق والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.